بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم امسك عنا خيرا وانفعنا عن كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن بذلك بن وهب قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في اناس وهو يقول: لقد نعمت ان امنع عن ليله، فنظرت في الروم والبائس فاذا هم يريدون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا. ثم سالوه عن العدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوعد اخفي. رواه مسلم. قال الشافعي رحمه الله: وعن جذامه بنت وهب بضم الجيم واللام المعجمه ويروى بالدال مهمله. قيل: وهو تصحيح هي اخت عكاش بن محصن من امه هاجرت مع قومها وكانت تحت انيس بن قتاده مصغر انس. قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اناس وهو يقول: لقد هممت ان انهى عن الليل بكسر الغيب المعجمه ومثنات تحتيه، فنظرت في الروم وفارس فاذا هم يضيلون اولادهم فلا يضر ذلك اولادهم شيئا. ثم سالوه عن العدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوعد الخفي. رواه مسلم. اشتمل الحديث على مسالتين.
قوله: نظرت في الروم وفارس، مقصود انه علم بذلك انهم يغيلون، لهذه اشياء بين الرجال والنساء خاصة. وأيضا فيه أن ما علم من الكافرين أنهم يعملون فيما يتعلق بمسائل طبية ولا يعني ما لا يحصل لهم ضرر، أن هذا قد يستأنس به، يقال: هؤلاء لو كانوا يعلمون أن فيه ضرر ما فعلوا، لأنهم أحرص الناس للحياة، وتجدناهم أحرص الناس للحياة.
قال: الأولى الغيلة تقدم ضبطها ويقال لها الغيلة بفتح الغين المحجمة مع نسخ المثنى التحتية، والغيال بفتح الغين والمراد بها مجامعة الرجل امرأته وهي تربعه، كما قاله مالك والأصمعي وغيرهما. وقيل هي أن تربع المرأة وهي حامل، والأطباء يقولون إن ذلك داء والعرب تكره وتتقي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم
قالوا: لأنه في إذا أتى أهله وهي ترضع فحملت تغير اللبن، ثم يصيب الولد من ذلك اللبن بعض الضعف، فإذا كبر وركب الخيل يكون ضعيفا فيسقط. عند العرب هكذا يذكرون لما يحصل له من الضعف من ذلك اللبن بسبب تغيره. أما من حيث التأثر نحن نلاحظ هذا، أن الولد إذا رضع من أمه وهي حامل يصاب بالإسهال ويصاب ربما بأمراض وأتعاب. وأما من حيث أنه إذا كبر يؤثر هذا فيه في قواه في عظامه بحيث أنه لا يثبت على الخيل، فهذا منفي بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ربما الجسم يكتسب قوة من أطعمة وأشربة وغير ذلك بعد ذلك ما يؤثر فيهم.
قال: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك لهم وبين على الضرر الذي زعمه العرب والأطباء بأن فارسا والروم يفعل ذلك ولا ضرر يحدث مع الأولاد. وقوله: وإذا هم يغيلون، ومن أغال يغيل. قال: والمسألة الثانية العدل، وهو بفتح العين المهملة وسكون الزاي، وهو أن يعدل الرجل بعد الإيمان.
فيه مشقة، بل ابن القيم رحمه الله يذكر فيما مر بنا من زاد المعاد أن الولد يتغذى بما يحصل من جماع الأب للأم، باعتبار أنه يقوى سمعه تقوى حواسه. هذا مضمون ما ذكره ابن القيم، تقوى يعني معناه أن هذه التغذية لا تعتبر، وقوله يعني بعد ذلك إذا أرضعت إذا أرضعها وهي حملت فأتاها زوجها وهي حامل يعني أنه يتأثر بذلك فيه نظر قول فيه نظر. يسقي زرع فيسقي أحدكم زرع أخيه زرع الآخر الآخر يعني معنى أنه سقي وأنه السقي للزراعة تغذية هذا. وقوله مثلا في مسألة أنه يعني ماذا يأتيها وهي حامل يتأثر الجنين فيه مشقة على الزوج وعلى الزوجة. كم تمكث 8 أو 9 أشهر وهو منعزل لها ثم بعد ذلك يعاشر امرأته بعد 40 سنة إلا قليل وهو منكف عن أهله ثم بعد ذلك ممنوع أنه يعني يجعلها بعد ذلك تأتي فترة الإرضاع إذا كان مثلا يتأثر ذلك في حملها أنه يتضرر إنما يقولون في الإرضاع فترة الإرضاع نحو 2 سنة وهو ممنوع عن امرأته فيه مشقة عليها ومشقة عليه وسوء عشرة وهذا في يعني فيه نظر هذا مخالفة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم هدم هذا القول.
قال وهو أن يعزل الرجل بعد الإيلاد لينزل هذا الفرج وهو يفعل لأحد أمرين أما في حق الأمة فلئلا تحمل كراهة لمجيء الولد من الأمة ولأنه مع ذلك يتعذر بيعها وأما في حق الحرة فلكراهة ضرر الرضيع إن كان أو لئلا تحمل المرأة. وقوله في جواب سؤالهم عنه إنه الوأد الخبيث دال على تحريمه لأن الوأد دفن البنت حية وبالتحريم جزم ابن حزم محتجا بحديث الباب هذا. وقال الجمهور ينزع عن الحرة بإذنها وعن الأمة السرية بغير إذنها
سرية كذا
وعن الأمة السرية بغير إذنها ولهم خلاف بالأمة المزوجة بحر. قالوا حديث الكتاب معارض بحديثين
إلا يقولون يجوز العزل عن الحرة بإذنها لأنها تتأذى إذا عزل عنها فلا تستمتع وهو أيضا لا يجد ما يجده من حيث إذا لم يعزل فلا بد من رضا الطرفين في أمر العزل. ومع ذلك قول الجمهور في هذه المسألة جواز العزل أي إذا أذنت هي وأذنه هو الأصل قول صحيح أن العزل جائز وأن من كرهه وحرمه قوله مردود ما سيأتي من الأدلة كنا نعزل القرآن ينزل وهو خير من حيث هذه الأدوية الحديثة أهون مع ما فيه من الضرر ومع ما فيه من عدم يعني ماذا معايشة المرأة لما هي تريده وكذلك ولكنه بعض الشيء ولا كله من الضرر. أقصد على أن هناك أدوية ما يسمى باللولب وما يسمى بكذا وما يسمى بكذا من الأشياء هذه أضرارها على المرأة وأضرارها على الرجل أكثر من هذا العزل. الحق هذا العزل فيه نوع من الضرر عليها وما أذن لها أنهما يعني ما أخذ إذنها إلا من أجل هذا وهذا من عدم اللذة أيضا للزوج كما يريد لكن دون ما يحصل من هذه الأدوية المحدثة ومن هذه الحبوب التي تسبب لها الغضب وتسبب لها الضيق وتسبب لها الأمراض وتسبب لها النزيف وتسبب لها وهو كذلك أيضا يعني إذا استعمل بعض الأشياء المانعة والعازلة كان شأنه كشأن من يعني يعزل.
قال وحديث الكتاب معارض بحديثين الأول عن جابر رضي الله عنه قال كان لنا جوار وكنا نعدل جوار وكنا نعدل فقالت اليهود تلك الموءودة الصغرى فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت اليهود النسائي والترمذي وصححه. والثاني أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة رضي
الله عنه. يعني يقولون الموءودة الكبرى أن تحمل وتلد فتدفن ويدفن الولد، الموءودة الصغرى أن تلقى النطفة في الأرض بدلا من أن تكون في الرحم. فإذن هذه النطفة التي تلقى في الأرض هي دفنها وقتل هؤلاء الأجنة. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كذبوا في هذا القول، لو أراد الله أن تكون لكانت، وأن ذلك العزل لم يكن مانعا، بل لو أراد كونه لجعل الدافع بين الرجل والمرأة بما لا يحصل عزل فيحصل الحمل.
قال المعاوي: والجمع بين الأحاديث بحمل النهي في حديث جذامة على التنزيل، ورجح ابن حزم حديث جذامة وأن النهي للتحريم بأن حديث غيرها مرجح لأصل الإباحة، مرجح لأصل الإباحة وحديثها ممنوع كمن ادعى أنه أبيح بعد المنح فعليه البيان. ونضع ابن حزم في دلالة قوله صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت الخفيف على صراحة التحريم، لأن التحريم في الوقت المحقق الذي هو قطع حياة محققة، والعدل شبهة شبهه صلى الله عليه وسلم به، وإنما هو قطع لما يؤدي إلى الحياة والمشبه دون المشبه به، وإنما سماه وحدا لما يتعلق به من قبل منع الحمل. وأما علة النهي عن العدل فالأحاديث دالة على أن وجهه أنه معاندة للقدر، وهذا دال على عدم التفرقة بين الحرة والأمة. فائدة معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح يتفرع جوازه وعدمه على خلاف في العدل، فمن أجازه أجاز المعالجة، ومن حرمه حرم هذا بالأولى. ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله، وقد أفتى بعض الشافعية بالمنع، وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقا.
العزل قبل حصول استقرارها في الرحم، وهذا الفعل بعد استقرارها في الرحم حرام، هذا هو الصواب. بقي معالجتها لإخراج النطفة باعتبار أنها قبل أن تستقر بعد الجماع، كما يفعلون ببعض الطريق الوسائل الطبيعية يذكرون، يعني من الاستنجاء بالماء الحار وما إلى ذلك مما ذكروا. ففي هذا خلاف، ومنهم من أجازهم الأطباء، والأولى ترك ذلك. أما هذا القول الآن من الصنعاني رحمه الله أنه يعني يتقارب هذا المعنى وذاك المعنى فليس بصحيح. بعد استقرار النطفة في الرحم سواء نفخ الروح أو لم ينفخ لا يجوز. قبل استقرارها في الرحم باعتبار العزل أنه يجامع ثم يعزل، هذا جاءت به الأدلة، ولا يقاس هذا على هذا.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعجل عنها، وأنا أدرى أن تحمل، وأنا أريد ما تريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا، وإن اليهود تحدثوا أن العبد الموءودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يحرقه ما استطعت أن تصرفه.
يعني معناه ليس معناه أنا لو أراد الله أن يخلق حتى وإن عزلت فستحمل بدون وقوع المني في الرحم، ولكن المقصود لو أراد الله أن يحصل الحمل حملك على أنك تأتي أهلك فتفضي ثم بعد ذلك تحمل، حيث لا يستطيع صرف نفسه عن يعني ماذا وعزلها عن عزل النطفة عن الرحم، لا يستطيع ذلك.
رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي وطحاوي رجال ثقات. قال الشارح: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعجل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العدل موجود في الصورة. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي رجال ثقات. قال: الحديث قد عارض حديث النهي وتسميته صلى الله عليه وسلم العدل الوقت القبيح، وبهذا كذب يهود. وبهذا كذبوا يهود في تسميتهم
كذبوا يهود
وبهذا كذبوا يهود في تسميتهم وقولة الصغرى وقد جمع بينهم بأن حديث النايل حمل على التنزيه وتكذيب اليهود لأنهم أرادوا التحريم الحقيقي وقوله لو أراد الله أن يخلقه إلى آخره معناه أنه تعالى إذا قدر خلق نفس فلا بد من خلقها وأنه يسبقكم الماء فلا تقدرون على دفعه ولا ينفعكم الحس على ذلك وقد يسبق الماء من غير شعور العادل لتمام ما قدره الله وقد أخرج أحمد والبزار من حديث أنس وصححه ابن حبان أن رجلا سأل عن العدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أحرقته على صخرة لأخرج الله له منها ولدا وله شاهدان في التفريق الطبراني عن ابن عباس وفي الأوسط له عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعدل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه ولمسلمين فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم لم ينهانا عنه قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعدل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه إلا أن قوله لو كان شيء ينهى عنه إلى آخره لم يذكره البخاري وإنما رواه مسلم من كلام سفيان أحد رواته وظاهره أنه قال استنباطا قال المصنف ابن بكر تتبعه المسانيد وجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكر هذه الزيادة عندها قال وقد وقع لصاحب العمدة مثل ما وقع المصنف هنا فجعله من الحديث وشرعنا الى دقيق العيد واستغرب استدلال جابر بتقرير الله تعالى لهم ولمسلم اي عن جابر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهانا عنه فبلغ تقريره صلى الله عليه وسلم لهم على جوازه وقد قيل انه اراد جابر بالقران ما يقرا اعم المتعبد بتلاوته او غيره مما يوحى اليه وكانه يقول فعل في زمن التشريع ولو كان حراما لم نقر عليه قيل ما يزول استغرابه بدقيق العيد الا انه لا بد من علم النبي صلى الله عليه وسلم بانه فعلوه والحديث دليل على جواز العزل ولا تنافيه كراهه التنزيه كما دل له احاديث النهي.
يعني مضمون ما حاصل ما ذكره الحافظ ايضا انه يسلك هذا المسلك اتى بالاحاديث ببعض الاحاديث الداله على المنع ثم اتى ببعض الاحاديث الداله على الجواز ليبين ان الامر انما هو كراهة التنزيه فقط. الامر اعني في العزل للكراهة التنزيه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.